بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك إلا اليقين.
فلا يزيل
الشك لليقين. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم. وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، وله أن يطال
استصحاب لم تطلق
استصحابا لحكم استصحابا لا.
وكذا لو شك
في هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، وله أن يطال استصحابا للنكاح. وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه.
هذه قاعدة مفيدة جدا تزيل إشكالات كثيرة تعرض للناس في حياتهم اليومية، وهي البناء على اليقين. قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. فأفادنا في الشطر الأول من البيت أن مرد الأحكام إلى اليقين، وأفادنا بالشطر الثاني أن الشك لا يزيل اليقين، فإن اليقين أقوى من الشك، والشك لا يقوى على إذهاب اليقين. فهذه قاعدة عظيمة جدا تفيد الإنسان فيما يعلم له من شكوك، وذلك أن ابن آدم من طبعه أنه قاصر العقل ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فيهجم عليه من الوساوس والشكوك ما يعني يصبح عنده نوع من التخلخل في هل حقق وقع كذا أم لم يقع كذا. نضرب لذلك مثال: إنسان شك هل هو على طهر على طهارة أم لا، فإننا نقول له: ما هو المتيقن عندك؟ قال: المتأكد أنني توضأت، لكن شككت هل أحدثت أم لا. نقول: ابني على اليقين. ما اليقين هنا؟ الطهر، والحدث مشكوك فيه، فابني على اليقين، لأن الشك لا يزيل اليقين. العكس: لو أن إنسانا قال: أنا والله شك هل أنا على طهارة أم لا، قلنا: ما هو الشيء الذي أنت متأكد منه؟ قال: متأكد أنني دخلت دورة المياه وقضيت حاجتي، لكن أنا شاك هل توضأت أم لا. إذا ما اليقين الآن؟ الحدث. فنقول: إذا أنت محدث. فبهذه الطريقة يخرج الإنسان من إشكالات كثيرة. أيضا مثل الشيخ بأمور أخرى تتعلق بعبادات ثانية، قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، فالأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها، لأن الأصل في هذه الحال ماذا؟ حلها أم حرمتها؟ الأصل في الأجنبية من التحريم، هذا الأصل، وأنه لا ينالها إلا بعقد، والعقد أمر وجودي، فإذا شك في وجوده فالأصل عدم، هذا هو اليقين. اليقين أنها لا تحل له. قال: لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم. طيب العكس: لو شك هل طلق زوجته أم لا، الآن ما هو اليقين؟ أنها زوجة. اليقين أنها زوجة، لكن شك أنا طلقت أم لم أطلق، نقول: ابقى على الأصل، وهي أنها زوجتك في عصمتك، فهذا الشك يعني يزال. قال: لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه مثلنا له، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي. الركعات: إنسان شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، هل شك صلى ثلاثا أو أربعة، وليس عنده ترجيح، ف فما هو اليقين؟
الثلاث.
نقول ابني على اليقين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبالأمر يعني يبني على اليقين ويأتي بركعة. كذلك أيضا في عدد الأشواط، لو شك أثناء طوافه بالبيت هل طاف ثلاثا أو أربعة، ثلاثة أشواط أو أربعة، ولم يكن عنده غلبة ظن، فعلى ما يبني على اليقين وهو الأقل، لأنه قطعا ثلاثة لكن الشك في الرابع فيطرح الشك ويبني على اليقين. طيب هل يمكن أن نقول هذا المثال السعي؟ نقول شك هل سعى ثلاثة أو أربعة؟ ما يمكن. لماذا؟
لأنه
إذا
كان
رايح للمروة يمكن أن يكون، لا يمكن أن يقع الشك بين ثلاثة وأربعة في السعي، لأنه إن توجه من الصفا، إذا رأى نفسه متوجها من الصفا إلى المروة فهو إما الأول أو الثالث أو الخامس أو السابع، وإذا كان متوجها من المروة إلى الصفا فهي الأرقام الزوجية إما الثاني أو الرابع أو السادس، لكن ربما يقع عنده شك هل هذا هو الشوط الثالث أم الخامس، أو هل هذا هو الشوط الرابع أو السادس، فحين وهذا يقل يقل لكنه قد يقع، فحينئذ إن لم يكن عنده ترجيح بنى على اليقين. أيضا قل مثل ذلك في رمي الجمار، لو أنه أخذ يرمي الجمار وشك في وقوع حصاة في الحوض في المرمى، فالأصل وقوعها أو عدم وقوعها، وقوعها الأصل عدم، فيقول لا تحتسبها ألغيها وارمي بدلا منها، وهكذا في جميع ما يعرض له. ثم قال
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك.
نعم، حقيقة هذا أمر ينبغي أن يسحبه الإنسان على جميع أمور الحياة، فإنه حتى في الأمور المعاشية والعلاقات ونحو ذلك من طرائق صحة التفكير أن يكون مبنى التفكير على اليقين لا على الظنون، فقد قال ربنا عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، فعود نفسك ألا تبني قراراتك ولا خطواتك ولا إجراءاتك إلا على شيء متيقن، لا تبني على ظن، فإن الظن قد يوردك المهالك وقد يحملك على ظلم غيرك، ولطالما وقع أن يظن الإنسان ويشك في شيء معين فينتج عن ذلك إساءة وجناية وضرر على غيره، فلهذا قال الشيخ لا تختص هذه القاعدة بالفقه بل في كل شيء. والأصل
في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء
حتى يتحقق مخصص،
والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناس. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل فإنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قول بل القول في الإنكار قوله بيمينه، ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها.
طيب إذن بعد أن قعد الشيخ هذه القاعدة المهمة ذكر شيئا من فروعها وتطبيقاتها، فإنه قد ذكر أن الأحكام ترجع إلى اليقين، وأن الشك لا يزيل اليقين، وهذا كما قلت لكم آنفا أمر مهم يحتاجه كل مؤمن لا سيما المبتلون بالوسواس، فإن الموسوسين يلحقهم عنة شديد ومشقة بالغة، ويمضون أوقات طويلة ويعانون من معاناة نفسية بالغة بسبب تلاعب الشيطان بهم في الشكوك، فينبغي أن تعزز نفوسهم بمثل هذه القاعدة، وأن يلقنوها ويكتبوها بين أعينهم. الشك لا يقضي على اليقين، ما ثبت بيقين لا ينقضه إلا يقين مثله. إذا عود الإنسان على هذه المعاني فإنه بإذن الله يتعافى من الوسواس. ومع أن الوسواس القهري أذى عظيم يصيب كثيرا من الناس، لكن ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، ومن دوائه الدواء المعرفي. الدواء المعرفي بضخ معلومات قوية رصينة تأصيلية تجعله يأوي إليها ويتمسك بها. وقد وجدنا بالفعل من الناس من يتمسك بجملة يضعها نصب عينيه فيخرج بها من مضائق كثيرة. فينبغي إحالة الناس لا سيما هؤلاء المبتلين بالوسواس إلى مثل هذه القواعد التي تشد أزرهم وتعزز نفسياتهم ليتخطوا ما هم فيه. ثم الشيخ كما ذكرت لكم ذكر تأصيلات متعددة، فقال: الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة. صدق رحمه الله، الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، يعني الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته لا على مجاز. فإذا قلت لكم مثلا رأيت أسدا، فينبغي أن تفهموا أنني رأيت ذلك الحيوان الذي يمشي على أربع المعروف بالقوة والافتراس، لأن لفظ أسد وضع في اللغة العربية للدلالة عليه، ولا يجوز أن ننقله إلى غيره إلا بدليل. فإن القائلين بالمجاز يشترطون في نقل الكلام من حقيقته إلى مجازه إلى قرينة، يسمونها القرينة، وهو الدليل المقتضي لنقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. فإذا قلت لكم رأيت أسدا، ثم دخل الباب داخل رجل شجاع، فقلت هذا الأسد، إذن الآن علم أنني أردت بذلك المجاز ولم أرد الحقيقة. إذن الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، ولو لم نقل بذلك لفسدت عقود الناس، وصار كل أحد يدعي أنه لم يقصد كذا بل قصد كذا، ولم يرد كذا بل أراد كذا، فتنفرط العقود وتكثر الحيل. وهذا دليل على فساد مذهب نفاة الصفات أو حرف الصفات الذين يزعمون بأن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ليس على ظاهره. فنقول لهم الأصل في الكلام أو في الألفاظ أنها للحقيقة. فإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أن له وجها كريما وأن له يدين كريمتين، فإننا نثبت ما أثبت الرب لنفسه مع اعتقاد أن ليس كمثله شيء. وليس لأحد أن يدعي أن المراد بالوجه الثواب والمراد باليدين النعمة والقدرة وما أشبه ذلك. نقول الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وما أضيف إلى الله فإنه يليق به، وما أضيف إلى المخلوق فإنه يليق به. فقل هذا في جميع العقود. فإذا قال أحد بعت هذه الدار على فلان، ثم زعم بعد ذلك أنه قصد بلفظ البيع الأجرة، قلنا لا، الأصل في البيع أنه معاوضة بثمن ومثمن، فدعواك بأنك أجرت مرفوضة. وهكذا لو قال وقفت، لو قال طلقت، لو قال رجل مثلا لامرأته أنت طالق، هذا صريح أم كناية؟ صحيح. فلو زعم بعد ذلك قال لا أنا قصدت أنها طالق من قيد، لا لا، نعاملك على ظاهر الأصل في الألفاظ الحقيقة. إذن هذا التأصيل. ثم قال وفي الأوامر أنها للوجوب، هذا الأصل في الأوامر. الأصل في الأمر افعل كذا، اكتب كذا إلى آخره، أنها للوجوب، لأن فعل الأمر هو إذا صدر من الأعلى للأدنى فهو على سبيل الالتزام. فإذا أمر الله عباده بشيء فالأصل في الأوامر أنها للوجوب. اللهم إلا أن يأتي ما يدل على خلاف ذلك. أضرب لكم مثالا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام غير ما يتلى غير محل الصيد وأنتم، نعم،
إلا ما يتعلم غير محل الصيد وأنتم.
نعم، أمر الله سبحانه وتعالى بالصيد بعد النهي عنه ليس على الوجوب، لا يقال يعني في قول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، أنه يجب على من حل من عمرته أن يصيد، لا يقال لمن حل من نسكه الآن أخرج وصد لك غزال أو أرنب أو حمام، لا، يقال هذا الأمر الآن ليس للوجوب وإنما للإباحة لأنه إطلاق من قيد سابق، لكن في الأصل أن الأمر للوجوب. إذن هذا معنى قوله وفي الأوامر أنها للوجوب، هذا الأصل، وفي النواهي أنها للتحريم، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه يجتنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إلا أن يقوم دليل على أن النهي هاهنا ليس للوجوب وإنما هو للكراهة. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل واقفا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فنقول إذن هذا دليل على أن النهي الأول للكراهة وليس للتحريم، وربما يقال لكراهة التنزيل، فلا بد من النظر إلى ما يحتف به، لكن من حيث الأصل والمبدأ الأمر للوجوب والنهي للتحريم. قال والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، نعم الأصل بقاء العموم، فإن اللفظ العام يتناول جميع أفراده، فلا نخلد شيئا من أفراده إلا بمخصص، فالتخصيص تارة يكون بالاستثناء. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن قطع الشجر والشوك في الحرم، هذا نهي عام، هذا الأصل فيه للوجوب، فقيل له يا رسول الله إلا للخير، فقال إلا للخير، إذن هذا استثناء خصص العموم السابق. الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، نعم الأصل بقاء حكم النص، فإذا ادعى مدعي أن هذا منسوخ قلنا أين الدليل؟ الأصل بقاء الحكم، فمن ادعى النسخ طلب بالدليل، هذا أصل في بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. فإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، قلنا سمعنا وأطعنا. من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لازمه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، هذا أصل بقاء. فلما ورد إثر ذلك نسخ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، على النبي أن الله تعالى خفف عن عباده. إذن الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، والنسخ من المباحث المعروفة في علم أصول الفقه، وهو رفع، تعريفه رفع حكم شرعي، رفع حكم نص حكم شرعي سابق أو متقدم بنص حكم شرعي متأخر، رفع حكم نص شرعي متقدم بحكم نص شرعي متأخر، هذا هو النسخ. والنسخ يرعاكم الله يتعلق بالأحكام لا يتعلق بالأخبار، فلا يمكن أن ينسخ الله خبرا أخبره. طيب قال ولأجل هذه القاعدة، يعني قاعدة الأصل اليقين، كان الاستصحاب حجة، الاستصحاب يعني استصحاب الحكم، يعني بقاء الحكم السابق مصاحبا للمكلف، ويعده بعض الأصوليين يعودونه من مصادر التشريع، والحقيقة أنه ليس مصدر، مصادر التشريع أربع وإن شئت فقل ثلاثة والرابع تبع، وهي الكتاب والسنة والإجماع، هذه الثلاثة لا خلاف فيها، ثم الرابع القياس، وهو مختلف فيه. والحقيقة أن القياس نعم مصدر لكنه مستمد مما من النصوص الشرعية. وأما ما سوى ذلك مما يعدونه فإنها لا تعد مصادر أصلية. فيقولون أحيانا المصالح المرسلة، الاستصحاب، عمل أهل المدينة، قول الصحابي إلى آخره، هذه لا تعد من مصادر التشريع المستقلة بل هي ثمن. قال: كان الاستصحاب حجة، أي يحتج ببقاء ما كان على ما كان. فالاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. نعم، يعني من كان باقيا على الأصل لا يقال له ما الدليل على فعله. فمثلا إذا قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، على ما يدل ذلك؟ على أن الأصل في الأشياء الحل، وعلى أن الأصل في الأشياء الطهر. فإذا استصحب الإنسان هذا الأصل وجاءه أحد وقد رآه مثلا صاد مصيدا وقال: لا يحل لك أكله، يقال له: هات الدليل. ولا يصح أن يوجه إليه ويقول: أين الدليل على جواز أكل هذا الذي صد؟ يقول: الأصل الحل، أنا مستصحب للأصل، أنا مستصحب للأصل. ومن ناقض هذا الأصل فهو الذي يطالب بالدليل. هذا معنى قوله: وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. يعني من كان مستصحبا للأصل لا يطالب بالدليل، وإنما يطالب بالدليل من أراد نقض ذلك الأصل. قال: فإنه مستند للاستصحاب. وذكر تطبيقا لذلك، قال: المدعى عليه في باب الدعاء ولا يطالب بالحجة ولا براءة ذمته. إنسان ادعى على آخر بحق، قال المدعي: في ذمة فلان لي 1000 ريال، هل نطالب المدعى عليه بالدليل؟ نقول: هات الدليل على براءتك. لا، هو باق على البراءة الأصلية، البراءة الأصلية للاستصحاب. من الذي نطالبه بالدليل؟ المدعي. نقول: هات البينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. واليمين ما في مشكلة بالنسبة للبريء، فإنه إذا قال: في ذمة فلان لي 1000 ريال، قال القاضي للمدعي: أين البينة؟ هل عندك بينة للوثيقة أو شهود على استحقاقك لهذا؟ فإذا قال لا، توجه القاضي إلى المدعى عليه. فقال طبعا لو اعترف من البداية انتهى الأمر، لكن كان قد أنكر، فيقول: يمينك، احلف يمينا أنه ليس في ذمتك له شيء. فهذا معنى قوله: بل القول في الإنكار قوله بيمينه، قوله بيمينه، لكن لا يطالب ببينة على براءته من باب الاستصحاب. فكما ترون أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وتطبيقاتها كثيرة في أمور العبادات وفي أمور المعاملات. ثم قال:
ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، احتاج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. فقلت: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة.
والأرض،
والأرض والثياب والحجارة.
لماذا تبناها يا سليمان؟ الأرض والثياب والحجارة، مع أنه والله ثقيلة، جرها صعب، لكن لماذا تبناها؟ والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة.
معطوفة على
مياه، يعني والأصل في الأرض والثياب والحجارة، كما أن الأصل في مياهنا. نعم.
فالمياه كلها، بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها، وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها.
هذا من التطبيقات لما تقدم، لأن الشيخ رحمه الله قال: لما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، أحتاج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها، يعني أراد أن يبين التأصيل على وجه التفصيل. فقال: الأصل في مياه الطهارة، إذا وجدت ماء في البرية أو في أي موضع كان فالأصل أنه طاهر. لا تقل ربما ولغ فيه كلب، ربما انتابته السباع، ربما قل إلى آخره، لا، الأصل الطهارة، هذا هو الأصل، فلك أن تتطهر فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقالوا: أنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الأصل في المياه. كذلك في الأرض، إذا أتيت إلى موضع لتصلي فيه لا تقل ربما بال فيه عليه صبي، ربما مثلا وضعته الكلاب وولغت فيه أو نحو ذلك، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الأصل. كذلك الثياب، حينما مثلا تشتري ثوبا لا تقل: لا نعلم، لعله باشره إنسان فنجس، لعله كان كذا، لعله أصابه كذا، كل هذا من التكلف المذموم. الأصل الطهارة. كذلك الحجاب، قد يحتاج الإنسان أكرمكم الله والمكان إلى الاستجمار في البرية، فالأصل في الحجارة الطهارة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أخذ أحجارا ثلاثا أو خمسا فاستجمر بها وأمر ثلاثا، ولم يقل أهي طاهرة أم ليست طاهرة. وما أحوج الناس لا سيما النساء إلى العلم بهذه القاعدة، فإن كثيرا من الناس يقعون في شكوك ووساوس ويضيقون على أنفسهم واسعا، حتى أنهم إذا أرادوا مثلا أن يصلوا على هذه الفرشاة قالوا: لا نعلم، لعله مر بها صبي خرج من دورة المياه، هذا مجرد ظن، الأصل الطهارة حتى تثبت عين النجاسة. فخذ أمر الله تعالى بسعة ولا تضيق على نفسك واسعا، الأصل في المياه وفي الأرض وفي الثياب وفي الحجارة الطهارة، حتى يقوم دليل على حصول التنجيس. فهذا من الأمور التي يحصل بها بحمد الله السعة والفرج. ثم قال:
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
طيب، عند غير تكون ما يمل، نعم، يعني من الإملاء، كما قال الله تعالى: فليملل، أي فليملل من الإملاء، نعم، أو الإملاء.
ليست من الملل،
نعم. طيب،
يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين، وكذلك اللحوم، الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم ومحرم، ولد التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيف، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء، أو وطأه شيء يقتل مثله غالبا، فلا يحل، وكذلك الأصل في المعصوم، وهو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم، أو زنا المحصن، أو قتل نفس، أو نقض المعاهد العهد حل قتله. وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عمر أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عفوا أو سرق ونحوه، وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه.
طيب، أصل الشيخ رحمه الله أصولا أخرى فقال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال التحريم، هذه أربعة أشياء الأصل فيها التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذه حرمات لا يجوز أن تنتهك إلا بحق، قال الأصل في الأبضاع، والأبضاع بيّنها الشيخ رحمه الله بأنها الورق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في معاشرة الرجل لأهله ووضعه امرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعه في حرام أكان عليه الوزر؟ فإذا الأبضاع المقصود بها الجماع، مجامعة النساء. قال: والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، فلا يحل إلا بيقين الحل. بما يكون الحل؟ إما بنكاح صحيح، وهو العقد الذي تضمن الإيجاب والقبول وحصل معه بقية الشروط من الشاهدين والولي والمهر إلى آخره، أو ملك يمين، بأن يكون اشترى الإنسان رقيقة من حر ماله. قال الله تعالى: إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذا الأصل في كل امرأة أجنبية تحريم وطئها، تحريم وطئها حتى تحل بدليل صحيح، إما بعقد نكاح وإما بملك يمين إن كانت أباً. اللحوم الأصل فيها التحريم، لماذا؟ لأن الله تعالى جعل شروطا لحلها، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم وما ذبح على النصب تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فصار الأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم حلها. قال: وكذا اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. بما نتيقن الحل؟ بأن يفرى الودجان، ينهر الدم، ويذكر اسم الله تعالى عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني وما نفلا. ففهمنا من هذا الحديث أن الأصل المنع حتى نتحقق، لكن إذا صدر، انتبهوا لهذا الأمر، إذا صدر الشيء من أهله فإنه لا يطلب فيه التحقق. يعني إذا كانت الذبيحة من أهل، يعني من مسلم أو من كتابي، فإننا لا نحتاج إلى أن نقول: هل ذكرت اسم الله تعالى عليها؟ هل مثلا هل هي وقيدة؟ هل هي نطيحة؟ هل هي كذا؟ هذا من التكلف. يكفيك أن تقف على الملحمة المجزرة وتقول: أريد كيلو 2 كيلو من اللحم، ولا يشرع لك، بل لو فعلت لكان ذلك بدعة، بأن تقول: ها، حينما ذبحت هل ذكرت اسم الله عليها أم لا؟ هذا من التكلف المذموم. فالفعل إذا صدر من أهله فإنه لا يحتاج إلى السؤال عنه. إذا أفادنا رحمه الله أن الأصل في اللحوم التحريم حتى يتيقن الحل، وزاد ذلك إيضاحا بقوله: ولهذا. كان هذا من باب التعزيز لهذا الأصل. إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب ماذا؟ جانب التحريم. وهذه قاعدة مستقلة ربما يذكرها لاحقا، أنه يغلب جانب الحظر إذا اجتمع مبيح وحامل. قال: غلب جانب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. كيف قصدك؟ هذه ليست جملة مستقلة، لا، يعني أنه إذا اجتمع سببان مبيح ومحرم لا يحل المذبوح ولا المصيد، الذي اجتمع فيه هذان السببان. ولا الأصل أن المذبوح والمصيد حلال، لكن لو اجتمع في هذا المذبوح وفي هذا المصيد سببان، سبب حل وسبب حرمة، أيهما يغلب؟ جانب التحريم. فهذا يدل على أن الأصل في اللحوم التحريم. ثم ذكر مثالا فقال: فلو رمى أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رمى فوقع في ماء، أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. لما؟ لأنه لو رمى أو ذبحه بآلة مسمومة لكان ربما مات من جراء السم، مات بالسم، ما مات بالرمي أو مات بالذبح، فيكون مات بسبب غير مبيح. فقد اجتمع الآن سببان: الرمي والذبح وهما سبب حل، والتسمم وهو سبب حظر، فغلبنا جانب الحظر والتحريم. كذلك لو رماه فوقع فينا، إنسان يرمي بالبندقية، رمى طيرا فهوى الطير فوجده في الماء، فهنا احتمال أنه مات بسبب رميه، واحتمال أنه مات بسبب غرقه. اجتمع سببان مبيح وحاضر، فأيهما غلبنا؟ جانب التحريم والحظر. وكذا أو وضعه شيء يقتل مثله غالبا، لأنه إذا وضع بمثقل صار كالوقيلة. فهذه أمثلة لما يتعلق باللحوم. ثم انتقل إلى المعصومين. واعلموا يرعاكم الله أن المعصومين أنواع، وذلك أن الناس أربعة أصناف: إما مسلم، وإما ذمي، وإما معاهد، وإما حربي، وإما مستأمن. خمسة الناس، خمسة يعني أربعة سوى المسلم. فأما المسلم فهو حرام الدم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن أعظم هذه الأصناف حرمة هو المسلم، فهو معصوم الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم. إذن الإسلام عصبة، وأي عصبة؟ وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد النكير على أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله واعتذر أسامة، قال: إنما قالها يا رسول الله تعوذا، لأنه كان قد ألجأه إلى شجرة يريد أن يقتل هذا المشرك فقال لا إله إلا الله. فعلا قرائن الأحوال تدل على أنه قالها تعوذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: وددت أني ولدت يومئذ. فهذا أعظم الدماء عصمة وحرمة، وهو المؤمن. كذلك المعاهد والمستأمن، المعاهد والمستأمن والذمي، هؤلاء ليسوا مسلمين لكنهم نالوا ما يعصم دماءهم. فالمعاهد هو الذي يكون بينه وبين أهل الإسلام عهد بوضع القتال، بوضع القتال، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية وغيره. فلا يحل قتل المعاهد ولا مستأمن. المستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان، فلا يحل الغدر به، وهو ما يسمى في لغة العصر بالفيزة. الفيزة هي نوع من الاستئمان. فالمستأمن وقريب منه أيضا قل المعاهد والمستأمن و لا غير الذمي. طيب المعاهد والمستأمن حالهما قريب من بعض، لأنهما يأتيان في الغالب من الخارج، إما يكون في الخارج أو يأتي أحدهما من الخارج. فالمعاهد هو الذي يقع بينه وبين أهل الإسلام عهد، والمستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو لغرض من الأغراض يحل قتله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أحد الرسل الذين يحملون بريدا، دعاه إلى الإسلام فأبى، فقيل: ألا نقتله يا رسول الله؟ فقال: إنا لا نخيس العهد ولا نقتل الموت، إنا لا نخيس العهد ولا نقتل الموت. وقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما له. فهذا أيضا معصوم. الذمي أيضا معصوم. من الذمي؟ الذمي هو من دخل في ذمة المسلمين، بمعنى أنه بقي في أرض الإسلام، أبى أن يدخل في الإسلام وأصر على البقاء على دينه، ورضي بأن يبذل الجزية عن يد وهو صادق. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادقون. فإذا قبلوا ببذل الجزية فهم في ذمتنا، هم في ذمتنا، دماءهم معصومة. وقد فتح المسلمون، فتح الصحابة بلاد الشام ومصر والعراق، وأقروا أهلها الذين بقوا على دينهم على أن يبذلوا الجزية. وحينما أراد أبو عبيدة رضي الله عنه أن ينسحب من حمص بعد أن فرض على أهلها الجزية، ورأى الروم قد حشد وخشية أن لا يفي لهم بما التزمه لهم من الحفظ والأمان، رد عليهم الجزية، لأن أهل الإسلام هم أهل الحق والعدل والإنصاف، فردها عليهم لأنه رأى أنه قد لا يفي لهم بالشرط الذي التزمه لهم. بقينا بالصف الأخير وهو الحربي غير معصوم. لأن الحربي هو الذي يشهر السلاح والحديد في وجه المسلمين، فهو يريد الإيقاع للمسلم، فبالتالي لا حرمة لدمه. قال الشيخ رحمه الله: وكذا الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد. طبعا هذان مثالان، لكن أيضا يضاف إلى المعاهد المستأمن والدمي. تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم والعياذ بالله، أو زنا المحصن، أو قتل نفس. وهذه الثلاث هي المنصوصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى الثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الثلاث مهدرة للدم وإن كان صاحبها في الأصل مسلما. قال: أو نقض المعاهد العهد حل قتله. فلو قدر أن معاهدا نقض العهد، فإنه قد أبطل الشرط الذي حصل به عصمة دمه. ثم قال: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو، أو توجب عقوبة أو مالا، حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية. هذا يتعلق بما يستثنى من هذا التحريم، لأنه قد بيّن بأن الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال التحريم، فمتى يحصل الاستثناء؟ قال: تحريمها حتى يجيء الحل، تفهم هداك الله ما يمل. فقال: إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو، إنسان قطع من إنسان أصبع وأراد القصاص، طيب إذن، أو توجب عقوبة يعني بتعزير أو حد أو مانع، حل منه ما بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه، يعني أنها تقدر بقدرها، فهذا يستثنى من التحريم العام. وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، فلا يقول: لا، الأصل في الأموال التحريم، وقال: كانت محرمة حين كنت ملتزما بالحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وقال: لي الواجب يحل عرضه وماله، أو هكذا، ليه يعني تمنعه وهو واجب، يعني عنده ما يجب. إذن سواء كان الدين لله أو للخلق، كيف يكون لله؟ زكاة. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جميل منع زكاة ماله، قال: ما يمنع ابن جميل، فإن آخذوها وشطر ماله، فهذا دين لله لكونه زكاة، وأيضا للفقير، أو للخلق كما في الديون المرسلة، أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه، هذه أيضا مما يحل الأموال. فالنفقة لمن تجب عليك نفقته تلزم بها، فلو أن زوجة ادعت على زوجها عدم النفقة، فإن الحاكم الشرعي يقتطع من ماله ما ينفق به على زوجه، وهذا يحصل كثيرا يعني بعد الطلاق في نفقة الأولاد، يهمل الأب نفقة أولاده ويأكلهم إلى أمه، فيبخل بما أوجب الله تعالى عليه، فيلزمه الحاكم الشرعي لقسط معين يبذله نفقة على من ألزمه الله تعالى بنفقته من الأولاد، وكذا الأبوين، وكل من ألزمه نفقته، والمماليك، لأن المملوك لا يملك بنفسه فنفقته واجبة على سيده، وكذا البهائم، لو كان عند إنسان مثلا غنم أو بقر أو إبل أو ضغان أو حمير أو غير ذلك فإنه يؤخذ من ماله بالقوة إن أبى، ويشترى لها علفا ويجعل لها ماء ومن يقوم بخدمتها، لأنها البهائم هذه في ذمته ونفقتها واجبة عليه. وكذا الضيف، فإن نفقة الضيف واجب على المبيت ثلاثة أيام، ومن امتنع عن الضيافة فإنه يمكن أن يلزم بذلك إلزاما شرعيا. لكن الذي يظهر ها هنا أنه إذا لم يكن هناك إمكانية للاستضافة، بمعنى في أزمنة مضت إذا قدم الإنسان في سفر ومر ببلدة أو قرية لا يوجد فنادق ونزل وما أشبه ذلك، ليس له إلا أن يأوي إلى أحد أهل هذه البلدة، إلى أحد من أهل هذه البلدة، فيجب عليه وجوبا شرعيا أن يضيفه على الأقل ثلاثة أيام. لكن في هذه الأزمنة التي وجدت فيها أسباب لتيسير العيش من المطاعم والفنادق وغير ذلك، فإن كان واجدا فإنه لا يجب على غيره أن يضيفه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.